الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن نجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مرتضى. عباد الله، طلب الرزق غريزة عند كل الأحياء، فمع بوادر الفجر وإشراق الصباح وبواكير اليوم تكتظ فجاج الأرض بعمارها وفلاحيها وتجارها وأرباب الأرزاق وأصحاب المهن والحرف يبتغون فضلا من الله وعيشا كريما، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإن الأسواق تمتلئ بالناس والطرقات تكتظ بالساعين نحو لقمة عيش كريمة، وإن هذه القيمة التي تعد من الثوابت والغرائز هي عند الحيوانات كذلك باعتبارهم من عوالم الأحياء، فالطيور في أوكارها والوحوش في غاباتها والحيتان في قاع بحارها والنمل في جحره والوحش في غابه يبحثون عن العيش وعن الرزق، بعضهم بالافتراس وبعضهم بالاقتياد وبعضهم بالاعتماد على الآخرين، ولكن مسيرة الحياة تمضي هكذا كما أرادها الله عز وجل. وإنك إذا نظرت إلى سلسلة هذا المجتمع كيف يتعايش عمال فوق السقالات في وهج الشمس وفي هجير اليوم الحار، وآخرون في قاع بحار اللجية، وطيارون فوق السحاب، كل هؤلاء يلتمسون الرزق ويطلبونه بدوافع طبيعية وبأهداف جبلية، ولكن أكثر ما يزعج المؤملين في الأرزاق والطالبين للمعاش والكادحين خلف الأقوات هو تعلق مصائر الآخرين بهم من عيال وأطفال هم تحت كنفك وتحت ظلال مسؤوليتك يريدون تحقيق رغباتهم، ولا يعرفون كيف تحصل الأقوات وكيف تقتنى الأرزاق. وعند السعي الحثيث والعمل الدائب والحركة المتواصلة في سبيل تحقيق الأرزاق وإدراك الأقوات تنهار قيم وتسقط فضائل وتترجل مبادئ وشعارات وتتهاوى قيم، فيضعف الإنسان تحت وطأة تأثير المجتمع من حوله والبيئة والأسرة وعند طوارق الرغبات المستمرة، وعندها يسلم بعض الناس نفسه للشيطان والكسب الحرام. إن قضية الرزق سأناقشها ليس من خلال منطلقات اقتصادية مادية أو فلسفية إلحادية بحتة، لا والله، سأناقشها من خلال منطلقات إيمانية شرعية. قضية الرزق هي من القضايا الإيمانية والعقدية، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهذا من الغريب، الأرزاق في الأرض دراسة الجدوى وتنفيذ المشاريع وعمل الاستثمارات وكيفية استخراج الأموال وكيفية تحصيل الأقوات، إنها من قضايا الأرض، ولكن القرآن يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما كتب في السماء من الرزق والأقوات هو الذي يكون في الأرض، إن ذلك بتقدير الله عز وجل. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين هو الذي قدر فيها وجعل فيها رواسي من فوقها من فوق الأرض، وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الرزق مقدر، إنها من الأبجديات وإنها من الثوابت، إنها من ثقافة كبار السن الذين كانوا يقولون ويعلمون الناس ويقولون الله ما شقالوا حنكا وضيعوا، هكذا يقولونها باللغة الدارجة، وهي قضية عقدية مسلمة عند المؤمنين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. بعض الناس يظن أن الأرزاق بالشطارة وبالذكاء الخارق وبالفهم الكبير وبالضراع، هكذا يقولون بالضراع أي بالكسب، هذه كلها أسباب. ولذلك لو تأملنا الكائنات الحية من غير البشر لوجدت أنها ترزق بغير جامعات ولا شهادات ولا حتى وظائف، لم يوظفهم أحد، ولكننا نحن نصر على أن الوظيفة هي سبب الرزق، ولذلك نتشبث بها ونتعلق بها، وفي سبيل البقاء في الوظيفة نفعل كل شيء وإن كان مخالفا للشرع. هذا لضعف اليقين ولضعف التوكل ولضعف الإيمان. بعض الناس من أجل أن يبقى على وظيفته يستعين بالدجالين وبالسحرة وبالمشعوذين، بعض الناس من أجل أن يبقى على وظيفته يتزلف ويتذلل ويتملق ويقول ما لا يعتقد ويتفوه بما لا يدين من أجل البقاء على منصبه وعلى وظيفته ظنا أن الرزق في الوظيفة. والله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء التقدير، ومن السماء إنزال الأقوات بقدر، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايشة. المعايشة التي في الأرض هي بتقدير الله وهي تنزل بقدر. لذلك يقول جل وعلا لو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إن الذي يشاع في الأرض هو موجود من المعادن ومن النفط ومن الأموال ومن الأرزاق ومن الأقوات ومن المصالح ومن المنافع ومن الدولارات ومن كل ما فيها، إنما هو تنزيل من عند الله عز وجل. وهذه سنة حتى الكفار، لأن الله جل وعلا قال والأرض وضعها، ما قال للمسلمين ولا للمؤمنين، للأنام. ومن الأنام كفار فجر ملاحدة، لكنهم يحترمون الوقت ويحترمون العمل ويحترمون العطاء، ينتجون ويبتكرون ويصنعون وينمون ويتعاملون مع التكنولوجيا ويتعاملون مع السنن، يدخلون المعامل، يساهرون بالليل. لذلك صاروا متفوقين علينا، لأن الله وضع الأرض للأنام. وهذه الآية تفسر الكثير من الإشكالات، كيف يتفوق الكفار علينا ونحن أحسن دينا منهم وقيما منهم، إنهم يحترمون العمل. أما نحن، واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام بملء في، تجد الواحد منا في بلاده لا يعمل بهمة ولا بنشاط، العمل في أضابير مكاتب الدولة روتيني. أنا كل يوم بسأل رغبتي، الكوبري مسحوم والإشارات مليانة والشوارع مقفلة، الناس ماشيين ماشيين الشغل، النتيجة شنو؟ في شنو يعني؟ شفت الحفلات دي بتنقل كترة خلق، الحفلات شغالة والناس الشاي له جريدة خدتها فوق راسه وماشين وجايين، ما هي الثمرة وما هي النتيجة؟ اسمحوا لي أن أقول الإنتاج ضئيل والمردود ضعيف. لسه ما قلت الكلام الحار الدار أقوله. نفس السوداني لما نمشي الخليج يشتغل، يشتغل بهمة وبنشاط وبكد وباجتهاد، حاجة غريبة. السودانيون في خارج بلادنا لو عملوا في بلادنا بعشر الطاقة التي يعملون بها لنهضت بلادنا ولحصلت فيها تنمية. معلش الكلام سخن، أنا عارفه حار، لكن لو ما الحقيقة يقولوا بالحقيقة، لأنه هناك في الخليج ولا في محل ما أنت شغال بدوك، ما بدوك بدون مقابل، يدعكوك ويتعبوك. يا أخي الواحد يستغل، ممكن يكون عنده شهادة وده ما عيب، يشتغل جرسون، لكن لما يجي راجع وشايل الشنطة الثقيلة تقول كان شغال أمير هناك. والله العظيم تلقاه هناك شغال، بيشغلون دوامين، اسمه دوام، بيسموه دوام، بيشغلون دوامين بالليل وبالنهار. لماذا لا يعملون في بلادهم؟ ولماذا لا يحفز العاملون في بلادهم؟ إنها الحقيقة المرة. والحقيقة المرة الثانية، سمعنا إنه الإجازة في السودان حتبقى يومين، الجمعة والسبت، قالوا في بداية السنة حيعملوا الإجازة يومين، الجمعة ما كفاية حيأجز يومين، ودي عندي على تعليق، دي 4 أيام بالمناسبة ما يومين، لأنه كان الإجازة خميس، كان إجازة جمعة وسبت، أصو يوم الخميس ده الناس بيشتغلوا نص، بيمشوا أهلهم عشان ياخد بقية الخميس والجمعة والسبت، يجي راجع يوم الأحد 4 أيام، قالوا الإجازة حتبقى يومين. والله يقول عن الكفار والأرض وضعها للأنام، الكفار الإجازة إجازة والعمل عمل، والأرض وضعها للأنام. فبالتالي قضية الأرزاق الوقفة الأولى، قضية الأرزاق قضية إيمانية، قضية عقدية. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون، تقديرا وإنزالا وتوفيقا وتيسيرا، كل ذلك في السماء. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما تأكل ساكت، قبل ما تأكل اتأمل. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، والقضب نوع علف يقطع ثم ينبت، يقطع ثم ينبت. قضب الشيء إذا قطعه، وده داخل فيه البرسيم وأبو 70، كل الأعلاف دي اسمها قضبة. وحدائق غلبة، حدائق غلبة الشيء الغالب الأغلب الشيء العظيم، وحدائق غلبة أي عظيمة ملتفة الأشجار. وفاكهة وأبا، الفاكهة تعرفونها، والأب بقايا الحصاد، بقايا حصاد الزرع يسمى أبا. وفاكهة وأبا ليه؟ متاعا لكم. المتاع لكم شنو؟ الفاكهة والحبة والعنب، ولأنعامكم القطبة والأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أقسم الله جل وعلا على هذه الحقيقة بنفسه، فورب السماء والأرض، هذه الحقيقة صحيحة يقينية قاطعة، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال السلف النطق من أخص حواس الإنسان، فكما أنك تنطق بلسانك لا بلسان غيرك فإنك تأكل رزقك ولن تأكل رزق غيرك. الرزق، الرزق جنن الناس جن. الناس تعبانة، يعملوا مشاريع وناس يفشلوا وناس يفتحوا الدكاكين وناس يعملوا بقالات وناس يشتغلوا موظفين، وكل ميسر لما خلق له، وناس يبيعوا الموية برد، وناس يفرشوا في الواطة يبيعوا، وناس عتالة. هذه مهن مختلفة، وناس في الجامعات، وناس يدرسوا، وناس محامين، رزقهم في لسانه، يطلع الرزق من لسانه. هذه هي الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وتظل قضية الأرزاق قضية إيمانية وقضية عقدية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة، حتى الحيوانات والكائنات. قال القرطبي في التفسير، سئل أبو أسيد رحمه الله، قالوا يا أبا أسيد أنت مطمئن في قضية الأرزاق؟ قال إن الله يرزق الكلب. أنا يرزق أبا أسيد؟ إن الذي صنع الرحى يأتيها بالطحين. زول فتح ليه طاحونة أكيد داير يدقق. وإن الذي صدق الأشداق هو خالق الأرزاق. وده قريب من الله، ما شقاله حنك نضيعه. إن الذي صدق الأشداق هو خالق الأرزاق. اللي بيعمل طاحونة بيجيب عشان يدقق. وربنا لو تأملت كيف بيرزق الإنسان تؤمن وتستيقن. أول حاجة كان بيغذيه بحبل سري جوا بطن أمه، أمه تأكل يتحول غذاء لدم، يمشي الدم عن طريق هذا الحبل يغذي الطفل يغذي الجنين. لما يطلع يقوم يعمل له بابين يرضع بعده عشان يأكل عشان يعيش ويبقى. تحول الحبل إلى ثديين يرضع منهما، وهو بيرضع بيقوم بيطلع سنون بيوقفه، بعد ذلك بيدوه حاجات تانية مما يعمل سنون، بعد ذلك بيقع الشاورما والبرجر والحاجات دي. يخربك ده، ربك ده رحيم ولطيف بعباده، ومن لطفه بالعباد الرزق. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه، قال يا سفيان ما طعامك؟ قال لبن ولحم. بيأكل لبن ولحم، طبعا الأيام دي إلا لبن بودرة مع الحمى دي، الناس خلوا اللبن ذاته. والله يا إخواننا الأرزاق دي ذاتها. زمان لما قالوا في أنفلوز الطيور ولا شنو ما عارف، الناس وقعوا اللحم، واللحم ده أسعاره ارتفعت، والدجاج بار. حسا قالوا في حمى نزفية، اللحمة قالوا كيلو ضام بخمسة. وطبعا الناس الدواجن كمان ما شاء الله عشان يعوضوا شوية. بالله لبن العلب بتاع البودرة ده جنب الدكاكين يملى المحل، حسا في ضزاته الناس وقعوا لبن البودرة. مصائب قوم عند قوم فوائده، أو كما قيل. فبالتالي قال لحم ولبن. قال انظر إلى ما يصير اللحم واللبن ده بعد ما يخش البطن بيقبل شنو في النهاية. قال إلى ما تعرف وأعرف يا رسول الله. اتنزه يقول لا بيقبل شنو معروف، قال لا بيقبل شنو. قال ذلك مثل الدنيا، أولها حلو وآخرها كما ترى. الدنيا ذاتها ما تعجبك ما تغرك، الدنيا زي الأكل والشراب ده تأكله سمح، لكن مخرجه وخلاصته ونهايته نتن وقبيح وقد لا يذكر. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحقيقة هذه الدنيا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بالله الدواب ربنا بيرزقها. والله يا إخواننا لا شهادات لا جامعات لا وظيفة. أنت تزعزع؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي من رواية عمر رضي الله عنه بن الخطاب: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم. ما قال زي الدكاترة والبروفات، لا، كما يرزق الطير تغدو خماصة، تطلع الصباح وبطنها فاضية مخمصة، المخمصة الجوع، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، المخمصة الجوع، تغدو خماصة وتعود بطانة، أي بطونها ملأة بغير شهادات. وكيف أخاف الفقر والله رازق، ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم، للضب في البيداء والحوت في البحر. ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. العصفور الله يرزقه، والنسر الله يرزقه، وأغلب رزق النسور في العصافير والطيور الصغيرة، ولكنها تبقى، والله سبحان الله، تتشكل وتبقى من أجل الصراع على البقاء والحياة. إنها سنة الله في هذا الكون. إذن قضية الرزق قضية إيمانية ومسألة عقدية وأمر من أمور الإيمان. يحتاج الرزق إلى يقين عالي. كثير من الناس يتزعزع عندما يفقد الرزق، ويفقد تماسكه عندما يبكي عياله، ينهار. ودي سبب المشكلة. كثير من الناس يغش ويخدع ويأكل بالحرام ويمشي البنوك ويشيل المرابحات ويكسر في السوق. المرابحات دي نفسها طريقة التي يعملون بها في ناس، المرابحة ذاتها بشوفوها ولا السلعة، ناس يبيعوا لهم ويجيبوا لهم القروش، وتكون المرابحة عليهم أعلى. لما يحين موعد المرابحة الأولى يأخذ مرابحة بقيمة أعلى ليسدد المرابحة الأولى، وكذلك يظل في هذه الدوامة إلى أن يسقط بالمليارات. فبالتالي هذا هو المحور الأول. المحور الثاني والقضية الثانية: إن من أعظم الأرزاق على الإطلاق ثبات القلب واليقين. ينبغي أن يعلم الناس أن اليقين رزق، وأن ثبات القلب رزق. ده رزق والله. العلم رزق بالمناسبة، الأخلاق رزق، الأخلاق دي رزق. ناس غنيانين في الأخلاق وناس فقرانين، رزق الله مدّاه. الأرزاق مفهوم واسع، الذكاء، الفهم، الذوق، الأدب، كلها أرزاق من عند الله عز وجل. أعظم الأرزاق أن يعطيك الله يقينا وإيمانا تتعامل به مع أقواتك ومع معاشك. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة. الرزق في السماء والمعايش في الأرض، لأن المعايش ما هو إنفاذ الأرزاق إلى مواقيتها، دو في الواطع المعايش فعلا. والناس بيقولوا المعايش جبارة، بيقولوا كده. أنا ما أعرف الكلام ده راكب عدل ولا ما راكب عدله، لكن قد يقصد إنه أحيانا يجبرك إنك عشان تأكل وتشرب. يا أخواننا أصلا الناس دي كلها حايمة دايرة رزق، سماسرة، في ناس سمسرة اشتغلوا سماسرة، يبيجاي وبيجاي يوفقوا. والله كثرت حركة 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 ضخمة جدا تجاه الأرزاق والمعايش. وبالتالي حكمة الله إنه كلهم يرزق، كلهم يرزق. بس كده قال: وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. هو يرزقكم ولا ترزقونه. قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ومن لستم له برازقين يرزقكم ولا ترزقونه أو يرزقكم وكائنات لا تقدرون على رزقها. من الذي يرزق الوحوش في غاباتها؟ من الذي يرزق الحيتان الضخمة في قاع بحارها؟ من الذي يرزق النسور في جو السماء؟ من غير الله جل وعلا؟ من الذي يرزق الحية؟ الحية من الذي يرزقها؟ من الذي يرزق النمل في جحره؟ هذا هو اليقين الذي ينبغي أن نقف عليه. يرزقكم وآخرين لا تقدرون على رزقهم ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثالثا، إن من أعظم قضايا الرزق اجتناب الحرام، اجتناب الحرام وتحري الحلال. عند الأرزاق قال عليه الصلاة والسلام: لا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يطلب ما عند الله بمعصيته. في ناس دارين رزق بأي طريقة، ودي المشكلة، دارين يغنوا بأي طريقة، ولذلك تجده لا يبالي كما أسلفت لك بحلال وحرام، بل بيقول لا حلال وحرام بيضايق منه، يقول لك يا أخي ما تضيقوا علينا، ما تقرطوا علينا، لما تقول ده حلال وده حرام وكذا بيضايق. إذن لا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عنده لا ينال إلا بطاعته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الرزق ده بالحلال بالحرام ربنا يغنيك. قال ابن أبي الدنيا في كتابه الورع: الحلال من الأقوات لو وضع على جرح بريء. لو بتاكل حلال، جبت عيش بحلال عيش وخطيته في جرح، الجرح يبقى كويس يطيب لما يبقى حلال جد. طلب الحلال وتحريه واجتناب الحرام أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ولا أكون مبالغا لو أني قلت لكم: الحلال قليل والسوق معقد والمعاملات شائكة. والله العظيم، والله كثير من المعاملات نقف عندها بالشهور نبحث في حلها وحرمتها فلا نتوصل النتيجة، ربما هذا لقلة علمنا، ولكن هذا لا ينفي أن الكثير من المعاملات في الأسواق معقدة وشائكة. رابعا وأخيرا، إن للرزق مفاتيح منسية. الرزق ده عنده مفاتيح ستة، ستة مفاتيح للرزق منسية، الناس ما بيشتغلوا بها، شغالين بشنو؟ بالشرك قدام عينهم، اللي هو الوظيفة، شهادة، قدم، عطاء، اشتغل، ابني، اتفق، جيب الناس من برا، اعمل معهم اجتماع في الهيلتون وسووا. الناس شغالين بالاسباب دي، ما بطل، ما محرم، ما بس المهم يكون حلال، تكون شغال في حلال. مفاتيح الرزق المنسية، وأولها على الإطلاق الدعاء. أنت دعيت الله برزقك؟ إخواننا ليه الناس ماديين شديد كده؟ لو دعيت الله يرزقك ويقول: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم إني أسألك رزقا واسعا، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: رزقا واسعا، وإلى غير ذلك من الأدعية المأثورة وغيرها، أن تسأل الله أن يعطيك. إذا علمت أن الرزق عنده وأن الأمر بيده وأن الملك تحت تصريفه وأن الكون تحت قهره وربوبيته وإرادته، إذن ما عليك إلا أن ترفع أكفا طاهرة صفرة تسأل بها ربك وتدعو بها مولاك فيتنزل عليك الخير غير منقطع. لماذا شرع صلاة الاستسقاء؟ إذا قل المطر وضاقت المعايش وارتبطت المعايش بالأمطار وبالغيث نخرج وندعو الله ليرزقنا كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. إذن الدعاء من أعظم الأسباب المنسية في الرزق. ثانيها تقوى الله عز وجل. طبعا استغربوا يقول لك التقوى بتجيب الرزق؟ في زول ممكن يجيب لك مغالطات يقول لك والله فلان ده بيصلي الصلوات الخمسة في الجامع وتغي تقوى وفقران فقران روحه طالعة. إذا التقوى بتجيب الرزق فلان ده ليه ما بيجي غنيان؟ وفلان ده بتاع كورة وكل يوم جايب الفنانين في بيته وبيغني ورزقه كثير. بالله ده كلام حسد تقوله؟ في ناس بيقولوا كده. لكن أسلفت أن مفهوم الرزق واسع. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب قد يكون صفر اليدين من الدنيا عامر القلب بالإيمان وهذا أعظم الأرزاق. لذلك التقي إما أن تجري الدنيا على يديه حسا قروش عديل تجيه قروش لكن مش الزوال بيك بتغي بنوم بصحى الصباح بلقى الربط ربط تحت المخدة يقول لك تلقى بتغي الله بيرزقك دفت مما تقوم الصباح تلقى الربط دي تحت المخدة. ما في كلام زي ده بل أسباب بتيسيرها. وإن لم تجد فأعظم الرزق الذي يرزقك الله إياه أن تقنع بما آتاك يكون الدك. أنت بتقول بسيط لأنه يا أخواننا عطاء الله لا يقاد له قليل. قليل الله كثير قليل الله كثير لكنه يقول لك والله الله يا سلام أنا مبسوط مبسوط شديد. يا أخي واحد راعي في الخلع الزول ده عراقي ومشرط لابس عراقي لا جلابية لا عمة لا شال ولا شايل عصاية ولا أي حاجة أقصد العصاية اللي بيلبسوها مع الشال. في عصاية بتتلبس مع الشال يعني من ال من ال من الوجاهة يعني ما مش عصاية العصاية بتاعت الراعي بس في الخلدة وخاتي طاقته ومحدرة محدرة طاقية منزلة هنا وعراقي وزاته وسخان هو شايل مخلاية في ظهره. لقيناه وسألناه كيف حالك وكده وكنا في محلة هنا قال أنا بس داير موية لو عندكم موية ادوني أدينا موية وقلنا دايرين أدينا بنبل شربنا كيف قلنا الأحوال. قال يا سلام يا سلام والله قال أحمد الله. تقول الله ده ما عنده شغلة غيري بس قاعد يديني أنا بس قال بس تقول الله خلى الناس كلها مقبل علينا يديني فيني يا زول إنت الله ده كتير قال الله ده كتير شاءت الأقدار جينا راجعين. قلت لي دكتور عنده عيادة كبيرة والناس بالصف والمحل ذاته ما مأجر حقه في العمارة وتحت مؤجر لناس أمورك كيف؟ والله قال لي يا شيخنا الأمور ملكلكة والأحوال زي الزفت والأولاد في لندن دارين مصاريف وناس الضرائب وناس شنو ما عارف. قلت له اسمع الراعي في الخلا قال الله ما شغال إلا معه هو. انت يا زول بعد كله والنمرة بكم؟ نمرة الزول الواحد بكم؟ خمسة دقائق بس تخيل خمسة دقائق تدفع 60,000 ولا 50,000 بس يقول لك عندك شنو ويكتب لك ولا يقول لك جيب فحص بعد ما تجيب الفحص طالما تخش إلا بعد 10 نفر وبعد كله يشكو مر الشكوى. ده ما ده رزق ده ما عنده رزق ذاك. أنا بعتبر ربنا رزقه بالتقوى رزقه القليل وقليل الله لمن آمن وشكر كثير. وأعظم الرزق يقين القلب وثباته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المفتاح الثالث من مفاتيح الرزق الاستغفار. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار هنا ليس مجرد النطق بالاستغفار، ولكنها التوبة بالإقلاع عن الذنوب. فمن أقلع عن الذنوب نادما وتائبا رزقه الله عز وجل رزقا كثيرا بمنطوق الآية ونصها. رابعا، من أعظم مفاتيح الرزق المنسية صلة الرحم. من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وقد رأيت مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنياي بعيني. رأيت رجلا كان تاجرا بسيطا يفتح متجرا في الخرطوم يبيع، وكان أهله يعشمون فيه خيرا وينزلون عنده وكان يكرمهم. كنت أقول إن فلان هذا أهله سيعوقونه، هيعوقوا هيكملوا قروشه. وإذا بي بعد سنين أجده يملك مصنعا كبيرا، وبعد أعوام أخرى إذا بالمصنع يزداد ويصير له مصنع ثالث وتزداد أعماله وازداد عطاؤه لأهله. فأيقنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم لمن أيقن بها باب من أبواب الرزق. خامسا، من أعظم أبواب الرزق الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها تكفى همك ويغفر ذنبك. وإن من الهم أعظم الهم الرزق. والله أنا متأكد الموضوع ده بمس أي زول قاعد، لأنه أي زول الآن بفكر وموضوع الرزق ده عنده مشكلة. في ناس قاعدين وفي جيبه ما في حاجة، وحيمشوا البيت وحق الغداء ما عندهم، وهكذا يا أخواننا. الأرزاق والمعايش عصب الحياة، هي السنة التي وضعها الله لتستمر الحياة. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة تفتح أبواب الرزق، لأنها تأتي بعون ومدد من الله عز وجل. والمفتاح السادس من مفاتيح الرزق، ولا تستغربوا، الصدقة. طبعا الناس بيفتكروا الصدقة بتنقص، نحذري حاجة تدخل ما تطلع، لكن انت بتطلع والشدي بيجي راجع زيادة. ما نقص مال من صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي التنزيل في القرآن وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويخلفه. يخلفه يعني يجي أكثر، سبحان الله. هذا بسيط، المعادلة بسيطة. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر: يا أسماء اعطي هكذا عن يمينه وهكذا عن شماله وهكذا عن أمامه. قال: ولا توكي، ما تقرطي، الوكاء الربط، ولا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: ولا تحصي فيحصي الله عليك. تدي بعدد الله بيدك بعدد، تدي بدون عدد الله بيدك بدون عدد. في النهاية جاك رزق، وصار مفتاحا من مفاتيح الرزق المنسية الخفية. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك، فإنهما لا يملكهما إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك، فإنهما لا يملكهما إلا أنت. اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا. اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا رب العالمين حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر ينسينا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.